بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد في الباب الثالث: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. خرجه مسلم دون لفظة شيئا. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله وترجم له: باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك أي خوف العبد من الشرك بنوعيه أصغره وأكبره. والخوف من الشرك هذه صفة الصالحين الخائفين من الله سبحانه وتعالى ومن عذابه، المشفقين على أنفسهم الخوف من الشرك صفة أهل التوحيد. فأما الأمن من الشرك وعدم الخوف منه فهذه غفلة عظيمة، غفلة عظيمة. وبعض الناس اليوم إذا حدثته عن التوحيد وعن الشرك يقول: وهل بقي من يشرك بالله؟ وهل تظن أن يوجد من يشرك بالله؟ أتظن أن نشرك بالله؟ فكأنه قد كتب له صك نجاة من الشرك، فلا يخافه بل يأمن أمنا واسعا ويؤمن غيره أنه لن يقع في الشرك. هذا دليل على خلل في القلب. فالخوف من الشرك يقود العبد إلى تعلم التوحيد. الخوف من الشرك يقود العبد إلى العمل بالتوحيد. الخوف من الشرك يقود العبد إلى أن يتبين أنواع الشرك وصوره وكيفياته حتى لا يقع في شيء من ذلك وهو لا يشعر. فهذه فوائد الخوف من الشرك. أما الأمن من الشرك فإنه يغري العبد فلا يتعلم التوحيد ولا يأبه بدروس العقيدة ولا يعرف أقسام التوحيد ولا خطر الشرك ولا أقسام الشرك ولا صوره. أيذا به يقع في الشرك وقد أحاط ربما الشرك به من كل جانب ووقع في بعض صوره أو أقسامه وهو لا يدري. لماذا؟ لأنه أمن من الشرك. يكفي في الخوف من الشرك قول الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، ما قال واجنبني وبني أن نشرك، لأن من الشرك ما هو خفي. لو قال واجنبني وبني أن نشرك، من الشرك ما هو خفي. قد يشرك العبد في باب الرياء ونحو ذلك. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي الشيء الواضح الظاهر الذي صار لا يفكر فيه أحد ولا يجهله أحد أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. يدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، جنبني أن أعبد الأصنام وجنب بني أن يعبد الأصنام. خليل الرحمن يسأل الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام. عبادة الأصنام الشيء الظاهر الذي لا يختلف فيه. هذا من أعظم الأدلة على خوف الأنبياء على أنفسهم من الشرك. وذكر المؤلف تحت هذا الباب آيتين وثلاثة أحاديث. أما الآية الأولى فهي قول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومناسبة هذا الباب الذي قبله أن المؤلف رحمه الله ذكر بعد بيان التوحيد ذكر فضله وتكفيره للذنوب والخطايا، وذكر أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فبعضهم ربما نظر إلى هذه الأدلة في أدلة الرجاء فترك الخوف من الشرك والوقوع فيه والحذر من ذلك، فقرن المصنف بين الرجاء والخوف. ترجو أن يجعلك الله في 70,000 وتخاف أن يقع منك شرك، وبهذا يستقيم حال العبد بين الخوف والرجاء. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف لا تخاف من ذنب لا يغفره الله؟ كيف لا تخاف من ذنب لا يغفره الله؟ بلى، نخاف منه أشد الخوف، لأن الوقوع فيه والموت عليه من دون توبة ومراجعة للإسلام مخلد في عذاب الله. كم سيتعذب؟ يوم، يومين، شهرا، شهرين، سنة، سنتين، قرنا، قرنين، حقبة، حقبتين، خالدا مخلدا في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. شيء إذا وقعت فيه حرمك السعادة الأبدية وأشقاك طيلة دهرك حري بأن تخاف منه أشد الخوف، وحري بأن تتعلم التوحيد وبأن تحذر من الشرك، وأن تتعلم الشرك لتحذره. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر الشر من الخير يقع فيه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هؤلاء الذين لقوا الله عز وجل بالذنوب فيكونون على قسمين: قسم لقي الله بالشرك والكفر والنفاق الاعتقادي، الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، هذا القسم يدخل في الجزء الأول من الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، غير مغفور لهم. هؤلاء حبسهم القرآن، هؤلاء قضي عليهم في النار، هؤلاء الخالدون فيها. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لقي الله بالكفر الأكبر بالشرك الأكبر بالنفاق الأكبر، هؤلاء مفروغ من أمرهم، لا يخرجون من النار. القسم الثاني لقي الله بذنوب هي دون الشرك، هؤلاء من سائر المعاصي من كبائرها وصغائرها والذنوب والخطايا دون الشرك، هؤلاء يدخلون في الجزء الثاني من الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم تحت المشيئة. هذا معنى قول أهل العلم إنهم تحت المشيئة: لمن يشاء يغفر ما دون ذلك، تحت المشيئة، في خطر المشيئة. معناه هم في خطر، قد يغفر لهم وقد يؤخذون بذنوبهم فيمحصون في النار ثم يخرجون منها بعد أن يمحصوا بما كما شاء الله وكم في والوقت الذي يقدره الله عليهم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا أدري أين تذهب عقول المرجئة، وأين تذهب عقول المعتزلة، وأين تذهب عقول الخوارج، وأين تذهب عقول من جهل العقيدة الصحيحة. آية واضحة بينة محكمة لا إشكال فيها، أن من مات على الشرك بالله الشرك الأكبر لا يغفر الله ذنبه، وأن من مات على دون الشرك على ما دون الشرك من الذنوب والخطايا كبائرها وصغائرها فهو تحت المشيئة. أين الخوارج والمعتزلة الذين يقولون هو في النار خالدا مخلدا فيها؟ هذا الذي وقع في الكبائر من أين؟ والله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقولون لا، ما فيه مشيئة، إنما يخلد في النار كسائر الكفار. وأين المرجئة من هذه الآية ويغفر ما دون ذلك؟ لم يقل سبحانه ويغفر ما دون ذلك وسكت، بل قال لمن يشاء، دل على أن هناك من يؤخذ بكبيرته. والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني مع الإيمان لا يضر ذنب ولا يؤثر لا تؤثر الذنوب والخطايا في الإيمان، أين هم من هذه الآية؟ إذن هذه الآية الأولى. فإذا قال قائل فأين محل الشرك الأصغر في جزئي الآية؟ أهو في القسم الذي لا يغفره الله، أم هو في القسم الذي يغفره الله لمن يشاء؟ فيدخل تحت الكبائر؟ فالجواب قولان مشهوران لأهل العلم ربما تفرعت إلى ثلاثة أقوال. فمنهم من يقول وهم الجمهور يقولون إنه داخل تحت المشيئة والشرك الأصغر يعامل معاملة كبائر الذنوب لأن الشرك الأصغر من كبائر الذنوب، وهذا القول هو الراجح. ولابن سعدي رحمه الله رسالة ضمن مجموع فتاواه ورسائله وكتبه قرر فيها هذا المعنى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يغفر، فقال بعضهم يدخل تحت الموازنة فيوزن، فإذا كانت الحسنات أكثر من هذا الذنب الكبير الذي هو الشرك الأصغر نجا صاحبه، وإن كان الشرك الأصغر أكثر من الحسنات فإنه يكون ماذا؟ يكون في النار يمحص ثم يخرج منها. والقول الأقرب والله أعلم أنه تحت المشيئة. قال ابن سعدي رحمه الله للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أن الشرك الأصغر مثل بقية الكبائر تحت المشيئة، وقالوا إن الآية في الأكبر فقط، وهذا قول جمهور العلماء، واستدلوا بالآية المذكورة أي إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي الشرك الأكبر. قوله يغفر ما دون ذلك أي الشرك الأصغر والمعاصي كبيرها كبائرها وصغائرها، قالوا لأن سياق الآية يدل على أنه الشرك الأكبر، واحتجوا بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإجماع الأمة على أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت هذه الآية لأن صاحب الشرك الأصغر لا يحرم على الجنة، مآله إلى الجنة وإن عذب. وأيضا لئن أشركت ليحبطن عملك، الشرك الأصغر لا يحبط جميع العمل. نعم، ذكر يراجع المبحث لأجل الاختصار. قال وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تقدم في أول الدرس أن هذا فيه الخوف الشديد من الشرك بالله ومن عبادة غير الله. إذا كان هذا الإمام القانت القدوة إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك، كيف بي وبك؟ وأيضا هذه الآية فيها حرص إبراهيم عليه السلام على ذريته، حرص إبراهيم على بنيه وذريته، وهذا ملاحظ في أكثر من آية في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم في هذه الآية وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولما قال الله له إني جاعلك للناس إماما ماذا قال؟ ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، أي ومن ذريتي أي ومن ذريتي أئمة يكونون، قال الله لا ينال عهد الظالمين أي من كان منهم ظالما فليس له عندي عهد أن يكون إماما. مفهوم الآية من لم يكن ظالما وكان صالحا فيكون قد يرفعه الله ويكون إماما. هذه آية ثانية. آية ثالثة قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم وإسماعيل أنهما قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهكذا الآيات في أواخر سورة إبراهيم، فيها في أكثر من موضع ما يدل على هذا المعنى، أنه كان حريصا على أن يدخل ذريته في دعائه في الخير، حريصا عليهم. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أهذا الحديث جاء عن غير واحد من الصحابة، وطرقه وشواهده يتقوى بها الحديث، وقوله أخوف ما أخاف عليكم أي أكثر الأشياء وأعظمها خوفا مني عليكم أن تقعوا في الشرك الأصغر، في الشرك الأصغر. واحذر يا عبد الله أن تظن أنه سمي أصغر لأنه هين، لا، ليس بهين، هو من كبائر الذنوب، بل بعض أهل العلم يقول الشرك الأصغر أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. فلا تظن أن تسميته أصغر لأنه هين عند الله، أو لأنه سهل لو وقع فيه الإنسان إنما يقع في شيء من الصغائر، لا، أصغر مقارنة بالقسم الآخر الذي هو الأكبر، وإلا فهذا الأصغر هو عند الله كبير، فتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وسيأتي الكلام على الرياء مفصلا إن شاء الله تعالى في باب يخصه. فالرياء من الشرك الأصغر، الرياء أن يعمل العمل يريد به الناس. وهذا بيان الحديث من الصحيحة للألباني رحمه الله برقم 951: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة، لأصحاب الرياء: إذا جاز الناس اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد، وذكر جملة بعض من رواه، ثم قال: وهذا إسناد جيد من طريق عمرو بن أبي عمرو وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد، هذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير محمود بن لبيد، فإنه من رجال مسلم وحده. قال الحافظ: وهو صحابي صغير وجل روايته عن الصحابة. قال الألباني رحمه الله: قلت له في المسند عدة أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه الطبراني من طريق أخرى، نعم، عن عمرو بن أبي عمرو به، إلا أنه قال عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج مرفوعا من طريق عبد الله بن شبيب، وعبد الله بن شبيب واهن أي ضعيف، فلا تقبل زيادته. إذن الحديث حديث محمود بن لبيد بسند قال عنه الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني إنه جيد. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. انظر، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي واقع في الشرك الأكبر، دخل النار. كيف لا نخاف من هذا؟ كيف لا نخاف من الشرك الأكبر؟ وأن من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والحديث أطول من هذا. قال عبد الله بن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا كلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة، أو كما قال رضي الله عنه. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا، شيئا زيادة شيئا، هذه في روايات خارج مسلم، من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. والحديث أيضا في أوله قالوا ما الموجبتان يا رسول الله؟ الموجبتان موجبة توجب الجنة وموجبة توجب النار. أما موجبة الجنة فهي التوحيد، وموجبة النار الشرك. من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة، لقيه موحدا، ومن لقيه يشرك به دخل النار، لقيه مشركا. أسأل الله العافية. إذن هذا يبين خطر الشرك، ويبين عظم الخوف من الشرك عند الأنبياء والصالحين والموحدين. فهنيئا لمن خاف من الشرك فتعلم التوحيد وعمل به. نعم، إذن نكتفي بهذا. يقول السائل: إذا قال قائل اللهم إني في ذمتك، هل يدخل في الحديث من صلى الفجر فهو في ذمة الله؟ لا يحتاج أن يقول اللهم إني في ذمتك، صلي الفجر وهو يكون في ذمة الله. إذا سألك شخص هل حفظت القرآن فقلت له إن شاء الله، هل يجوز هذا؟ أولا إن شاء الله كيف تكتب؟ كيف تكتب إن شاء الله؟ طيب الشين همزة ونون بعد النون، شين متصلة بالنون أو منفصلة عن النون؟ كيف اكتبها؟ أنت يا سهيل اكتب إن شاء الله، فتح اكتب إن شاء الله. اسمك؟ محمد. حسنت، كتبتها على الصواب. اكتب ان شاء الله، هات الدفتر. احسنت، احسنتم. النون منفصله عن الشين. بعض الناس يكتب ان شاء الله، يكتب النون متصله بالشين، انشاء انشاء انشاء. الانشاء معناه البدء بالشيء، إنشاء إنشاء العمل، إنشاء القواعد، إنشاء الدار، إنشاء التجارة، إنشاء. يجعل النون متصلة بالشين، يختلف المعنى، لكن النون منفصلة. إن وحدها همزة ونون، هذه لفظة واحدة، شاء واحدة لفظة أخرى غير متصلة بالنون. ضيعنا سؤال الأخ. ماذا قال الأخ؟ إذا سألك شخص هل حفظت القرآن قلت إن شاء الله أم لا بأس؟ قل إن شاء الله، بمعنى أنك إن شاء الله أنك أتقنت. أما أن تكون لم تحفظ، أنت في خمسة أجزاء ويقول لك حفظت القرآن قلت إن شاء الله، كيف إن شاء الله؟ يعني إن شاء الله بعد خمس سنوات تكمل، ما يصلح. لكن لو كنت حافظا للقرآن قل إن شاء الله لا بأس. كم القرن وكم الحقبة؟ القرن 100 عام، والحقبة سنين اختلفوا في عدها، قيل 300، قيل كم مر بنا في تفسير أحقاب، أقوال ليس في يعني شيء منها شيء يثبت، إنما هي آثار، يعني أعداد السنين، مئات السنين، الحقب آلاف السنين. ينظر تفسير قول الله تعالى، ماذا بارك الله فيكم، خالدين فيها أحقابا، ماكثين فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا. نعم، يقول أذكر أمثلة للشرك الأكبر والشرك الأصغر، ستأتي هذه معنا، ما زلنا في أول الكتاب، ما زلنا في أول الكتاب. يقول من اغتاب شخصا كيف يعمل؟ أعطنا ابن الجوزي كتاب، كتاب ابن الجوزي كل حقب 70 سنة، وقيل وكل سنة طيب، هذا القول الأول أنها 70 سنة، وهناك أقوال قبل ذلك ذكرها. قال وقد اختلفوا في مقداره، ذكر عن ابن جرير بسند فيه ضعف عن علي بن أبي طالب أن الحقب 80 سنة، وعن ابن عباس جماعة أنها 70 سنة، وعن ابن عمرو أنها 40 سنة، وعن بشير بن كعب أنها 300 سنة. كم هذه أقوال؟ وقيل الحقب 1000 شهر، وقيل الحقب 30,000 سنة، وهذا ورد فيه حديث منكر جدا، وقيل 70 سنة. إذن اختلفوا، ليس هناك شيء يفصل، ليس هناك شيء يفصل. ولهذا قال الحسن أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار، ولكن ذكروا أن الحقبة 70 سنة، كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. وقال قتادة للربيع بن أنس الحقب 80 سنة، فكل هذا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه شيء يفصل. وابن الجوزي في تفسيره يقول وأما الأحقاب فجمع حقب، ثم ذكر الخلاف فيه على نحو مما تقدم. فعلى كل ليس فيه دليل على تحديد وقت معين، لكن مقصود عدد من السنين، عدد من السنين. يقول من اغتاب شخصا كيف يفعل؟ يستغفر الله عز وجل ويستسمح من أخيه، يتحلل منه اليوم قبل أن يأتي، لا أن يأتي يوم لا بيع، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا دينار ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات. فإن كان قد ذهب ذاك الأخ أو لم يصل إليه أو خشي وقوع فتنة فيستغفر له ويذكره بخير في الأماكن التي كان يذكره فيها بسوء. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.